والعظيم سلطانه شاهدا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سلام يعلم ما تسرون وما تعلنون وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وشاهدا ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين وقائد الغر المحجرين واول العابدين واول المسلمين واول المؤمنين صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي الهادي الذي يهدي الى صراط مستقيم باذن الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. اما بعد فنحن في ليله يوم الاحد السابع من شهر ربيع الاول لعام 1394 من الهجره المحمديه على صاحبها الصلاه والسلام، وهي ايضا ليله اليوم الحادي والثلاثون ليله اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس لعام 1974 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله على عيسى وعلى موسى وعلى ابراهيم وكل انبياء الله الصلاه والسلام. ونحن معكم ايها الاخوه الكرام هنا في مسجد الامام محمود خطاب بشارع الجلاء على موعد مع الحلقه التاسعه في سلسلة دروس الدار الآخرة الموت والبرزخ ويوم القيامة. والواقع أننا في الأسبوع الماضي انتهينا من سرد العوامل والأسباب المساعدة بإذن الله على النجاة من عذاب القبر، وصلبناها لكم عاملا عاملا بعد ان استوفينا قبلها في درسين اخرين اسباب عذاب القبر، وكنا قد فهمنا اننا فرغنا من دروس الدار الاخره حتى نستقبل شهر ربيع الذي ولد فيه المصطفى الشفيع صلى الله عليه وسلم بالعنايه بسيرته العطره، ولكننا وجدنا ان السيره العطره المحمديه على صاحبها الصلاه والسلام لا تتنافى ابدا ولا تنحرف عن شؤون الدار الاخره، بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله الا من اجل صلاح الناس في معاشهم وفي معادهم في دنياهم واخراهم. فالهدف الاكبر بل الهدف الوحيد من رساله صاحب الشفاعه عليه الصلاه والسلام هو ان يسعد الله الناس في اخراهم وان يقابلوا الله على خير مقابله وان يموتوا سعداء وشهداء واوفياء حتى يسعدوا في دار الخلود. فتيقنت انني ان استمررت في دروس الدار الاخره فلست شاذا ولا منحرفا ولا جافيا لصاحب الرساله صلى الله عليه وسلم القائل انما انا النذير العريان. فهذا كلام قاله بمعنى انه جاء لينذر الناس من مصائرهم المحكومة إذا غفلوا عن عبادة الله وعن ذكره وعن طاعته، فإن لهم يوما يحاسبهم فيه ربهم حسابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنذير الذي ليس عنده وقت ليتجمل لأحسن الملابس، ولكنه حضر سريعا عاليا من السيارة الجميلة من أجل إنذار قومه لأن الأعداء سيصبحونهم أو يمسونهم. إنما أنا النذير العريان عليه الصلاة والسلام. والواقع أن الإكثار من ذكر السيرة العطرة مجردا عن الأهداف التي أرادها الله من ورائها هو شيء أصبح معتادا عند الناس، أصبح عادة لا عبادة، وأصبح شيئا تلتز به الأسماع، فالأسماع تلتز إذا سمعت عن النبي الهادي صلى الله عليه وسلم وعن نثره الشريف وعن ميلاده الكريم وعن رضاعه عند حليمة السعدية وعن بشرى أمه ورؤياها عند الواقع وعن رعيه الأغنام وتجارته مع خديجة ونبوته في غار حراء ثم تبليغ الدعوة ثم الإيذاء والاضطهاد والتعذيب والتكذيب ثم الصبر والمصابرة والهجرة ثم الغزوات ونزول الأحكام ثم السرايا والبعوث ثم تمام النعمة وتمام الإسلام في حجة الوداع ثم يلحق نبينا أخيرا بالرفيق الأعلى كاملا مكملا نزول الأحكام ثم السرايا والبعوث ثم كمال النعمة وتمام الإسلام في حجة الوداع ثم يلحق نبينا أخيرا بالرفيق الأعلى كاملا مكملا. هذه السيرة العطرة أصبح كل فرد في الأمة يعلمها، وما من صغير ولا كبير في الأمة، وما من رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا هو يعلم الكثير عن نبيه. ولكن هذه المسألة مسألة معرفة وإحاطة في المناسبات. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأي زعيم من الزعماء أو مصلح محلي جاء من أجل بناء كوبري أو سد عالي أو إنصاف مظلوم إصلاح في ناحية من النواحي المجردة ثم قضى نحبه وانتهى ومضى؟ لا، رسول الله أبقى من البقاء وأخلد من الخلد. رسول الله جاء الإصلاح العام والإصلاح الخاص. رسول الله لا يذكر أبدا كل ربيع، وإنما يذكر في كل وقت وحين، ويكفيه فخرا أن اسمه يقترن دائما باسم الله. وكلما تشهد المؤذن بوحدانية الله شهد بجوارها برسالة رسول الله ورفعنا لك ذكرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحتفل به الله في كل حين ويصلي ويسلم عليه دائما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فليس هو أبدا في حاجة إلى الذكريات العرضية العارضة والمؤقتة والتي تنتهي بالمصمصة والتحلية والتي تقترن بالأكل والشرب وإحضار الطيور في المواسم من أجل خاطر رسول الله ومن أجل عرائس الحلوى والفولية والمشمشية والسمسمية والفرنسية. ورسول الله بعيد عن هذه المظاهر، خصوصا إذا كانت أرض المسلمين محتلة وأعراضهم نخبة للهتك والخلاعة ودينهم ناقص وشرفهم في الميزان. فهنا لو مكن الله نبيه في القبر لبكى وبكى، ولبكى دما بدل الدمع، لأنه ماذا ينفع؟ هل كان رسول الله تاجرا من تجار الحلوى حتى نتقرب إليه في ميلاده بالحلوى وأنواع الحلوى؟ هل كان تاجرا من تجار الطيور حتى نستعد لميلاده الشريف بتصغيط الطيور في المواسم؟ وتجهل المرأة الأم أو الزوجة تجهل كل شيء عن تاريخه المجيد وعن دعوته المباركة وعن رسالته الناهضة التي حولت الأجلاف والعرب الجفاء الحفاء العراة إلى أبطال ورجال خير أمة أخرجت للناس. تجهل المرأة كل هذا ولا تعلم عن هذه المواسم في ربيع الميلاد أو في محرم الهجرة أو في رجب الإسراء والمعراج إلا الأكل والشرب وملء القروش. أهذه محبة لرسول الله؟ لا والله، إنه العار والعار والشمار. فإذا كنت سأستمر في هذه الحلقة في دروس الدار الآخرة فلست بذلك معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شهره الكريم، فإني ممن يمجد ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمجد وأعظم التراب الذي يمشي عليه، ونحن في كل حين نصلي ونسلم على نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. مؤجلا الكلام المستوعب إن شاء الله عن سيرته العطرة وعن شخصيته كداع وعن رسالته الكريمة كدعوة إلى يوم الخميس القادم إن شاء الله في المسجد الكبير بالخيرية، لأنها تصادف ليلة 12 في ربيع، وهي الليلة التي اعتاد المسلمون أن يحتفلوا فيها بالليلة الكبيرة، فصادفت هذا العام مساء الخميس القادم إن شاء الله. سنتكلم كثيرا هناك من بعد المغرب إلى ما بعد العشاء إن شاء الله عن نبينا الهادي كداع وعن رسالته كدعوة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينتشر المسلمين من ورطاتهم ومن أوحالهم، وأن يجعلهم على مستوى عروبتهم وإسلامهم، وأن يفرح بهم نبيهم. اللهم فرح بالمسلمين نبيهم، اللهم صر بهم رسولهم، اللهم صره بالتقوى وصره بالإخلاص والدين والبعد عن الفواحش والمنكر يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحلقة التاسعة الليلة في أمور الدار الآخرة هي في الواقع عبارة عن جملة أحكام، ليست هي وعظا مجردا كما كنا نتكلم في الحلقات الثماني الماضية، ولكنها جملة أحكام تتعلق بالموت وبما قبله وبما يصحبه وبما بعده. وإذا انتهينا هذه الحلقة من هذه الأحكام الشرعية، كنا على استعداد لأن نذكر إن شاء الله بعدها في بعض الأمور المغيبات نمسها مسا خفيفا لأنها من أمور الغيب نؤمن بها ولا نعرف كيفيتها، كأمور البعث من القبور كيف نبعث، وأمور الحشر كيف نحشر، كيف يحشر الله المتقين إلى الرحمن وفدا ويسوق المجرمين إلى جهنم وردا، كيف يبعث الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وبعد البعث والحشر الحساب كيف يحاسب الناس ما بين حساب يسير وما بين حساب عسير، ما بين زلة للقدم وما بين نجاة وفوز. ثم بعد الحشر هناك الميزان، ما هو الميزان وكيف توزن أعمال الناس، وبعد الميزان الصراط، وبعد الصراط أو قبله الحوض والكوثر. نسأل الله أن يسقينا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم النار، ثم الجنة، ثم الخلود يا في الجنة يا في النار، وقبل هذا كله آيات الساعة وأمارات الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وظهور يأجوج ومأجوج ونزول المسيح ظهور المسيح الدجال وقتله على يد عيسى عليه السلام إلى آخر هذه الآيات الكبرى مع بعض الآيات الصغرى. ثم هل هناك كلمات في مسألة القضاء والقدر وانتهاء الأجل، وهل من يقتل هل مات قبل أوانه أم مات في الميقات الذي حدده الله؟ هذه أشياء نرجو من الله أن نلمسها فيما بعد هذه الحلقة لمسا خفيفا، حتى نعطيكم صورة ولو مصغرة عما سيلقاكم وعما سيستقبلكم وعما ستستقبله حتما بعد أن تلقوا ربكم. وهذا أمر لا بد منه لكل حي، وما دام حتما ولا بد منه فلا بد أن نتعرف إليه حتى لا نفجا به فيبهرنا ويبغتنا، فإن المباغتات والمفاجآت قد تخلع القلوب أحيانا. ولكن إذا أخذنا فكرة عن البعث والحشر والحساب والميزان والصراط والحوض والكوثر والشفاعة والنار والجنة والخلود والأجل والقبر والقضاء والقدر وآيات الساعة الكبرى والصغرى، ربما كانت هذه المعلومات ولو مخففة ربما كانت سرجا ومصابيح تضيء أمان الطريق، حتى إذا جاءنا شيء منها قلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وأول حب نعرفه الليلة فيما يتعلق برضه بمقدمات الموت، الإخوة بعثوا لي في بحر الأسبوع الماضي والأدب جملة أسئلة بيتفصلوا عن بعض الأحكام بالنسبة للموت، إما شافوني بتكلم في الدار الآخرة، وقد جمعت هذه المطالب بتاعتهم وأحاول الليلة أن أجيب عنها. أول سؤال فيها يسأل عن تلقين المحتضر. المحتضر هو اللي الملائكة حضروه لاستلام روحه لقبض روحه، بيسموه في الإسلام محتضر. ساعات الملائكة نفسهم بيكونوا حواليه بيساعدوه بيريحوه بيلهموه بيشجعوه بيذكروه متوحدوه لا إله إلا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد سبق لنا شرح هذا الكلام بتطويل. فهذا بيسموه محتضر، يعني حضرين خلق الخلق الله، إما يكون سعيد بيحضروا الملائكة، الملائكة منهم القابض اللي جاي يقبض الروح اللي هو ملك الموت نفسه الرأي في العموم، وقبل ما ينزل ملك الموت بينزل معه أعوان يحضروا الروح ويخرجونها رويدا رويدا من إصبع الإبهام في الرجل إلى أن بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أتوحد الخلاق لا إله إلا الله. فهناك إذا ملائكة بيهيئهم لملك الموت شبه الممرضين اللي بيحضروا غرفة العمليات وبيجهزوها وبيعقموها، ودكتور البنج وبيجي الدكتور على إجراء العملية رأسا الدكتور الأصل. ملك الموت وظيفته إنه يستلم الروح ويسلمها، يستلمها من صاحبها ويسلمها لملائكة واقفين يمين وشمال، ملائكة الرحمة يمين وبتوع النار شمال، يقول هنا مين اللي هيطلع بها؟ فبتوع اليمين يقول أمرنا باستلامها، أو بتوع الشمال يقول أمرنا باستلامها. أوامر جاية من فوق، أوامر من الله، ما في كلمة من راق من هيرقى بها أو من يقدر يرقيه ويعالجه ويرجع روحه ثاني. بيسموه ده عشان الحاجات دي كلها محتضر. فيه ساعات يلبس عليه الامر بدل الملائكة ما يحضروش الا اللي هيقبض روحه بس، انما حد الملائكة الثانيين ملائكة الرحمة لا يحضره ملائكة الرحمة وانما تحضره الشياطين، الشياطين الذين صاحبهم في الدنيا وودهم وتعاقد معهم وتعامل وكان ودودا محبا لهم يألفهم يألفهم ويألفونه. صحيح الكوفي وراقوا الزمن طويل وراقوا في جهنم معه، فحتى وقت الموت يحضرونه من اجل ان يشوشوا عليه العقيده والافكار حتى يموت على غير الاسلام. وهذا هو السر في ان الله يامرنا ان نتعوذ من هذه الحضره الخبيثه الكريهه الشقيه. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضروني حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. عند الاحتضار يا اخواني، عندما تتحرك الروح ومنها ارواح تخرج سريعه جدا تقطع المسافه من ابهام الرجل الى التراقي في لمح البصر كأصحاب الأحداث المفاجئة، ومنها أرواح تبطئ وتبطئ وتستقر في بعض الأماكن ساعة وساعتين ويوم ويومين ويقعد يموت شهر وهو يموت، الأطراف من أسفل باردة ومن فوق ساخنة، رجليه ماتت ولسه الحرارة في بيت جسمه. المهم عند الاحتضار الأخ بيسأل عن تلقين الميت، لأن الميت هو هنا التلقين اللي ينفع، تلقين المحتضر مش نستنى لما يموت تروح على الصوبة نقول له قول هيقول ايه، الدوسيه بتاعه ختم ووقع عليه انتهت اعماله وانتهت اقواله وانتهت حياته وامضى خلاص وقع، واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا اذا كان له اثر فيبقى ربنا يوديله يا من خيرها من شرها، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، كتب علمية دين نشره، أمر بمعروف نهي عن منكر، أولاد بيدعوا له، صدقات جاريات، الحاجات دي. وإذا كان له آثار سيئة برضه إلا على رحاله جزاء ما قدم للناس والبشرية من سيئات، إنها الدفئة انتهى سيئوا لقنوه وفي الطوبة. يا عم انت كنت لقنوه ولسه فيه أمل يقدر يقول لا اله الا الله، ما الذي انتهى لسانه سل واوجل انتهى بسأني. والحديث بتاع لقين واوتاكم لا اله الا الله على ما في سنده وفي متنه، المراد بكلمه لقين واوتاكم من حضره الموت، اللي قرب يموت مش اللي مات، لقين واوتاكم. ويسن لمن يحضر الميت ولا يحضره الا اهل الصلاح انهم يذكرون الله بجهر بسيط بحيث يسمعونه من غير ان يفهموه انهم يلقنونه، لانه اذا فهم انهم يلقنونه يصعب عليه ويعز ويعتقد انه سيموت وانهم يذكرونه بالشهادتين، فربما فهم بانهم شامتون فيه فرحانين بالميراث فيحصل عنده نوع من الزعل الشديد فيرتج عليه ويشل لسانه فلا يذكر. انما المطلوب من الحاضرين ان يذكروا الله في انفسهم لا اله الا الله لا اله الا الله، او واحد يقرا القران من غير ما يفهموه ان هو المقصود، فهو ساعه ما يسمع ايات القران خصوصا المصحف المرتب القراءه الشرعيه دي قطعا حتمر عليه ايات اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار فاعلم انه لا اله الا الله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، فهو طبيعي لسانه حيمشي وقلبه من جوه حيمشي بالذكر والتوحيد. ومن كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، قال وان زنى وان سرق 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 رغم انفك يا ابا ذر. فكان ابو ذر رضي الله عنه يقول رغم انف ابي ذر رغم انف ابي ذر، يكررها ثلاث مرات لانه مستحليها اجبنها طلعت من فم النبي صلى الله عليه وسلم.
انما يخش الجنه. طيب مات على لا اله الا الله ولكن كان عنده عمل ثاني، معلش يبقى ربنا يستوفي حقوقه منه، ان ما كانش هيعفو عنه. ان لم يرد الله ان يعفو عنه ممكن يعذبه بقدر ذنوبه او يرحم بعض الشيء، ولكن لا بد له في الختام من دار الجنان. ليه؟ لانه مات على التوحيد، ولم مات على التوحيد فما له الجنة وإن زنى وإن سرق. إذا ربنا أصل عنه العفو، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن يشاء يعذبهم إن يشاء يرحمهم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وحيث إن المطلوب من الحاضرين الذكر والاستغفار حتى يساعد المحتضر على تفكر الشهادتين ذكر الله، فينبغي أن ننتقي من يحضر. ومن المصائب، والمصائب جمع، أن الرجال العقلاء الكمل يبتعدون عن الملك عند الاحتضار ويتركونه لناقصات العقل والدين. النسوة الجاهلات الضالات قاعدين جنبهم عايص للصوت، يا حبيبي يا غالي يا تبع يا حمار حسن على مين، وهو يصفح سامع سيجيبوه الغن حتى لو ربنا رواه. بعدين حيروق بآفات وعاهات مزمنة لكلام اللي حواليك، يا ست لا إله إلا الله، ما هو يعني ما تجيش المصائب إلا من قرايب، وما تجيش المتاعب إلا من حبايب، بقى يموت على أشقى حال على إيدي جدي، زوجته أمه أخته عمته خالته أقرب الناس له يجلبون له الضرر في ساعة الوداع، وفي ساعة الفراق اللي مطلوب فيها أن يختم له بخير خاتمة، اللي هو الدعاء اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. هم لازم يكون آخر أعمال لك جبت وأطال، ولازم يكون أسود يوم حتقابل فيه ربنا عشان تبقى كده طالع من عندنا الهم والغم. ويقلت على قد الموت، هو بيحتوي بقى ما بيحتوش، من ساعة ما ينخ خطوة لطين روحوا تطلع يغسلوه يكفلوه كله خطوة لطين، يطلوا في أنساء الصلاة حتى عليه على الطوب، هو بيشيعوه في أنساء الدف بعد الدف في الخلوط الصغير الكبير الأربعين الذكرى الأولى الثانية الثالثة طالع طلاقة العيدين ما تضلوا عزين. كل هذا ليس من دين الله. بل العلماء قالوا لا ينبغي أن يحضر في أثناء تلقين الميت امرأة حائض، حائض على العادة إك أو واحد جلف أو قذارة نكسر من الكولونيا الطين المسك البخور، لأن هناك خلقا من خلق الله كريما طاهرا اللي هم الملائكة بينزلهم، فلا يتناسب معهم إلا كل شرف وكل طهر، ولازم يكون المكان مهيأ لدول إحنا محتاجين لهم عاوزينهم يحضروا عشان يساعدوا الزبون بتاعنا، بس لحد ما راحوا تطلع على لا إله إلا الله ما حدش بياخد باله من الحاجات دي. ليه خايفه هي ما تصوت لها لكن صوت يوم اهله يقدر على طرش كده على فرحان كل ده بيجيب البحر حتى اللي بيعزي حامل هم الناس، انما يعين اللي ما يتخوف ان كان سيذهب الى الجنه او النار ولا حد حامل همه يروح في جهنم، بس الناس تقولش عليه حاجه، هي جايه عشان الناس عشان امه عشان مراته، انما يعين الميت نفسه. والحديث يقول الميت كالغريق المستغيث ينتظر يدا تأخذه أو دعوة تدركه، إنما فين هم الناس؟ هو حد يقول هات إيدك؟ أبدا. تفاخر والتكاثر والرياء والنفاق والمجنة كذابة، ويفحل حياته يستخسرون فيه شربة ماء، يستكبرون عليه شربة ماء، أنه بقى بعد ما بقى غال بقى السابع بقى ما كانش في حال حياته معدة، بعد ما مات بقى السبع يا سبع يا جمل امال لك ما عادش الكلام ده ايه؟ ما تبقاش في الدنيا ليه؟ وبيقولوا في المثل البلد بتاعنا اللي ما بقاش عليها ولا حاجة وفضوه عند الموت، ما فيش تلقين المعتبر يا اخواني سنة من السنن، لقينوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة كما سمعتم في الحديث. طيب في كمان من السنة أو من الأحكام الشرعية كما ورد في أساس الإخوان بيسألوا تجهيز الميت والدفن بتاعه، ينبغي ان يكون ذلك على وجه السرعه. متى تيقن خروج الروح ومتى تيقن الموت؟ وانا احتفظ بهذه الكلمه لان هناك من يغمى عليه فيظن الحاضرون انه مات، وكم هناك من اناس اغمي عليهم مده من الزمن ساعتين ثلاثه اربعه، ثم بالتنفس الصناعي او بالمنعشات والمنشطات عادت اليهم الروح واستأنفوا حياه اخرى. وهناك علماء الفوا كتبا ومنها كتاب من عاش بعد الموت، بعد ما مات بل هناك ناس دخلوا فعلا في القبر وبعدين سمعت صيحاتهم من الداخل وفتح عليهم وطلعوا وكان مغمى عليهم واسرعوا بالدفن، فلما ارتدت له روحه استناد. فانا بقول اذا تيقن الموت، وطبعا خروج الروح له علامات في خمود نبض القلب، خفقان القلب وضربات النبض له علامات يعلمها الطب ويعلمها المجربون. فاذا تيقن الموت فالسنه في الاسلام السرعه في التجهيز من كفن، من غسل، من صلاه عليه، من تشييعه، من دفنه، لان الله يقول في القران قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسر ثم اماته فاخبره. كل ثم انما جاء عند القبر ثم اماته فاخبره، والفات تفيد السرعه، ما قالش ثم اماته ثم اخبره عشان يسيبهم بقى يرموه في البيت يدلعوا يوم ويومين على ما يحضروا الغائبين والاحباب لا، ثم اماته فاخبره، بيسموها فاء الترتيب والتعقيب، اي عقب الموت دخول القبر. وفعلا هذا امر ورد به حكم شرعي، لان الحديث بيقول عجلوا اسرعوا بدفن الميت. ليه؟ قال فان كان صالحا فالى خير تقدمونه، وان كان غير صالح فشر تضعونه عن لقائكم. يعني ان كان رجل طيب اسرعوا وعجلوا به الى جزائه والى سعادته عند الله والى القصور والحور والكافور والنور، وان كان غير صالح شر شايله فوق رقبتنا هنشيل حياتنا موت دلعنا جاي فوق دماغنا نوديه الى مصيره. وقد ورد في الحديث اذا حمل الميت على النعش فان كان من اهل الجنه نادت روحه المشيعين يا قوم اسرعوا بي اسرعوا بي فلو ترون ما امامي لاسرعتم. وان كان غير صالح نادت روحه المشيعين يا ويلها اين تذهبون بها، يا مصدي يا ويلي اسرعين وديني فين، مستعجلين ليه، ده جهنم من صفراني، شر تضعونه عن رقابكم. هناك بعض الموتى يحاول اهل ان يحبسوه مده من الزمن يحجزوه عشان اللي في بورسعيد واللي في الجبهه واللي في اسيوط على الناس اللي غرموا معيجهم كنوع من التباهي. هذا يجوز اذا كان الموت شتاء والجو في بروده تمنع فساد الميت او تغير رائحته، فاذا كان هناك من الوسائل ما يمنع تغير الميت وانتظرنا قريبا او حبيبا كان الميت يشتاق اليه وانتظرنا ليله ولا نصف يوم، هذا امر له غبار عليه بشرط ان نحافظ على كرامه الميت ونطمئن ونضمن الا تفوح منه رائحه تمس كرامته. فهناك من الموتى من شيعناهم نحن في ميدان الاضرع وكنا نشم على بعد اكثر من 200 متر رائحة خبيثة، بل كانوا يرشون عليه أكثر من 40 زجاجة كولونيا، فكانت هذه الرائحة بتاع كولونيا لا تمنع ظهور النتن والعفن. هذا أمر يؤذي المشيعين أولا، فبدل أن يرحموه يلعنوه، ويؤذي الميت لأن ده عبارة عن كشف عورات، والمفروض أن احنا نذكر محاسن الميت، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم فإنهم أفضل إلى ربهم، ومن ستر عورة على ميت فكأنما أحيا قتيلا، كأنما أحيا موؤودا. الإسراع. وهناك من الممنوعات حب التباهي والتفاخر والتكاثر في النحو، فأنت أحيانا تقرأ في الصحف عمود كامل أو عمودين عن قرائب الميت وعن نتائج الميت وعن أصهار الميت، بل عن قرائب أخت مرات أبو جده، أشياء عمود بحاله بالأساس خاطر إيه الأحياء يفتخرم. والرب قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وبيترتب على كده إن الآن جابوا ست الراجل في أسيوط في بورسعيد في اسكندرية بيضطر إن هو يشيع عمله يعني اسمه يتجري. وبعدين كل اللي حواليه كل من حولهم من المعارف وإن كان رئيس تحت رئاسته 100 200 الكل بيضطر يبعت برقية ويكلف نفسه يروح لنفسه فبتبقى شغلانة. وإذا سأل ما المقصود بهذا؟ هل هذا رحمة الميت؟ أبدا، والله لا يخطر ببال من نثر النعي لا يخطر ببالهم رحمة الميت أبدا، إنما هو التكاثر والتباهي والمغالاة في فرض الأسماء والنعي. والحديث يقول إني أنهاكم عن نعي الجاهلية. كانوا زمان ساعة الميت ما يموت يذهب أناس في كل قبيلة، لقد مات اليوم بطل الرجال وأعظم الأبطال، مات الرجل الذي كان يطعم الطير في السماء والسمك في الماء. وقد يكون أبخل خلق الله ما أطعم نملة ولا نحلة، ولكن التفاخر والتكاثر هذا من عمل الجاهلية. فلما جاء الإسلام نهانا قال إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية. بل كان بعض الصحابة يوصي إذا أنا مت، عمرو بن العاص وغيره من الصحابة، إذا أنا مت فسلوني إلى ربي سلا، زي ما يكون واحد سارق حاجة وبيجري بها فراغ إلى أهله، وسنوا علي التراب وإياكم والنعي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه وإنه من عمل الجاهلية. ولا تتبعوني بصوت ولا نار، ممنوع أنكم تخلوا نسوان صوت ورايح أو حد يبكي أو تجعلون الجماعة المشعلية المشعلية أو المراخر، لأن النار بجانب الروح تؤذيها جدا وجدا. لا تتبعوني بصوت ولا نار، صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. المغالاة في الكفن، يلا هاتوا شهية هاتوا حرير، ليه؟ ده المرحوم ده من خيره، محدش جاب له حاجه، ده من ماله. ابدا كذب، هذا كذب. عند مرض الموت نفسه لا يبقى للميت في المرض الاخير الا ثلث ماله، والثلثان صار للورثه. فاذا خرجت روحه بالفعل لا ثلث ولا ربع، واطلع كل مال من الورثه. وقد يكون في الورثه يتامى وقصر، المالين من اموالهم يحرق الفؤاد ويوجب غضب رب العباد. والناس المجرمون لا يسألون عن قصر ولا عن يتامى، وقد ينفقون في السرادق والكفن والمفاخرة والقراء والذبح، يجيب وضع جمل وخروف وعب ويدعوه تحت النعش وهو خارج، وهذا يسموه العقل. والرسول يقول لا عقل في الإسلام، لأن هذا تفاخر. انت عاوز تعمل خير اعمله على حسابك انت وفي السر، اما تقسم التركة اذا قسمت التركة وعرفت نصيبك ايه وليس عليك نصيبك، خذ من نصيبك واعمل في السر بينك وبين الله، وابعث الفقراء في بيوتهم لحمة او فلوس على روح الميت. انما قدام النعش والدم تحت الميت تحت النعش، عشان شوفوا يا ناس بصوا يا ناس. وقد نرى صرادقات كلفت مئات الجنيهات ب300 جنيه وليس فيها ناس معزين، لان اللي مات ما كانش حد يعرفه خالص، انما مال مال، وليس هناك من يعرف هذا الرجل لانه كان منقطع عن الحياه ومزوج نفسه مطوي، انما اهله عاوزين يعمل تفاخر ويروحوا يجيبوا الناس تعالوا ده احنا هنجيب فلان المقنع هنجيب فلان المشهور يقرا ويجيبوا الناس بالعافيه عشان يحطوه في الصلاه وثلاث اربع ايام والميكروفون بره والهرم مقلق راحه السكان. لا تلميذ عارف يذاكر ولا طالب في الجامعه ولا في المعاهد ولا واحد عنده مرض اعصاب ولا امراه مريضه، ده كله عشان ايه؟ عشان التفاخر. اما كان على الميت فدعوة صالحة تدركه، خير من هذه الهضة له. المغالاة في الكفن شيء يكرهه الإسلام. الصديق أبو بكر رضوان الله على أبي بكر خير هذه الأمة بعد نبيها، ما أحد يشك. ومع هذا لما جه يموت قال لأبنائه، قال لهم إذا أنا مت فكفنوني في ثوبي هذين، الجلابيات دول بتوع لبستهم وهم دول الكفن بتاعي، وإياكم والجديد فإن الكفن للبلا والحي أولى بالجديد. عيالي عندكم الدم جديد، إنما حيدوم حيدوم حيبلع، هذا كفر للبلا، يومين ثلاثة أربعة حيدوم يختار، حرام عليك. الصديق أبو بكر فيأتي من لا يساوي مسمارا في نعل الوجه، لك هاته حرير يا سيدي يا حبيب، هروح بيه الحرير، بل ربما وضع الحرير يؤدي الى انتهاك حرمة الميت، لان الصربية هذا اليوم وهذه الايام بيفتحوا على المقابر بعد ان يذهب اهل الميت، بيفتحوا على المقابر يشوفوا الميت كان غالي ولا فقير، فبياخذوا الكفن من عليهم ويعروه ويروحوا يبيعوا الكفن. ولذلك حتى بعض المغفرين اذا جاب شهية ولا حرير يقطع بها بالموس وهو بيدي الميت والمطاح عشان الحنفية ما يسعوش، طب لما انت قطعتها كنت بتجيبها ليه؟ ده شغل جنون عبارة عن عبث. الناس عشان يوري الناس برة، يوري الناس برة ويقطعها جوه في التربة عشان يحرم منها الحنفية. طب يا ابني لو كنا وصلنا الفلوس ما صلوا على طاهر النفوس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اياكم والمغالاة. الكفن من حكم الشرعي في البياض احسن حاجة اللون الابيض، والحديث يقول خير ثيابكم البياض فالبسوها في حياتكم وكفنوا فيها موتكم. وفي رواية خير ما زرتم به الله في مساجدكم وقبوركم البياض. احسن حاجة تقابل فيها ربك في البيت في المسجد وتصلي، وتقابله بقى في القبر بعد عمر طويل، هو اللون الابيض. اللون الابيض مهم جدا، مهم حتى بجهة النظر، لان اقل وساخة اقل جرثومة او ميكروب بيبان فيه، فيحمل ذلك على التعهد والاشراف الدائم والنظافة. اما الالوان الثانية بتبقى شايلة البلاء الازرق، ومحدش واخد باله لانها ملونة، محدش واخد باله. فالاسلام اذا حث الناس على البياض في حياتهم وبعد مماتهم فهذا امر لاصلاح معاشهم واصلاح معادهم. صلوا على حبيب الله. بقيت الاسئلة، هناك من يسأل بعد تلقين المحتضر وبعد منع التأخير والإسراع للتجهيز الغسل والكفن والصلاة عليه والدفن، يلاحظ ان موضوع الصلاة عليه من السنة ان تكون الصلاة على الميت ثلاثة صفوف، واذا بلغ المصلون عليه اربعين رجلا فلأنه اذا امكن ان احنا نجمع اربعين نفر للصلاة عليه لا للتفاخر من اجل ان يصلي، وترى معظم المشيعين بل قد يكون فيهم من هو على غير الملة، هو زي مجاملة بالزي الميت ويقفون امام باب المسجد والميت يصلى عليه من ثلاثة اربعة، بل هناك موتى لا يصلى عليه من غير الحنوت اللي هيشيله مع ثلاثة اربعة والباقيين كلهم احبابه وقفين بره عشان بيصفوا بعض او بيجنب بعض او بيعيادوا الاسماء اللي جايه مين ومين اللي ما جاش. وطبعا في مفاخره لا يليق، والحديث برضه كده ايما ميت صلى عليه اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعه الله فيه. وكان الامام مالك رضي الله عنه يقسم المصلين ثلاثه صفوف حتى ولو كان في كل صف ثلاث انفاق تبركا لهذا الحديث الكريم. طبعا كلنا عارفين بان عند الموت لا رنة ولا نياحة، لعن الله النائحة المستمعة، ومن عددت من النائحات سبع كلمات فتحت لها ابواب جهنم السبعة. وعند خروج الروح هذا الكلام لا يصح ان تتركه الى ان يموت الميت ثم تأتي فتنهى عن المنكر وتنظر، هذا غلط. إنما المفروض عليك الآن أن تعلم البنت وهي صغيرة، وأن تعلم الزوجة بمجرد اتصالك بها حتى إذا دعا الداعي يكون عندها علم مسبق فإذا ذكرتها ذكرتها عن يقين لأنك علمتها ونبهت عليها. أما نحن فنسكت حتى يقع الميت ثم تهيج النساء ثم نأتي بالشدة والعنف، وهذا أمر فيه خطأ. والحديث يقول: من استرجع عند مصيبته جبر الله مصيبته وعوضه خيرا منها. فنعلم نساءنا وبناتنا وأولادنا الاسترجاع، الاسترجاع وهو قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. وهذا حكم لا بد أن نعرفه، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا حضر محتضرا وسمع النسوة يعني يلغينا اللغو حريب عليه بيهلكم، فكان يقول: لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على كلامكم الآن. فإذا جاءت الست جنب الميت المحتضر تقول يا صد ملك يقول لها نصير إن شاء الله مصيبة إلى يوم القيامة، فالرسول يحذرهم يقولوا فيه الملائكة قاعدين دلوقتي أي واحد هيقول خير أو شر هيؤمن على كلامه. لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على دعائكم أو على كلامكم. وهذا تحذير من البشير النذير صلى الله عليه وسلم. في بقى من ضمن ما يطلب من الأحكام حسب الأسئلة اللي جاتني إنه بعضهم، وإن كان هذا قد انتهى في كثير من المظاهر، بيجهر بالذكر في أثناء تشيع الجنازة. الجماعة الحنوفية والمشعلية 7-8 صنفار عشان يكبروا المعلوم، زي جنب النعش لا إله إلا الله لا إله يبقى الأرض ويبقى الله بيكلموا. الواقع إن حتى لما تبص لمنظرهم مش منظر واحد، يعني الخشوع بتاعه لله في قلبه بقى ما يبصوا لبعض شو بقى. دي من ضمن الإجابة، دخلت الصراخ ودخلت حفر القبر ودخلت المقاولة لحالها، دي هيتاخد على أهل لوحدها 150 قرش شوية الدبلوم. الرسول نهى عن هذا، هذا حكم شرعي آخر مثال. قال: لا تتبعوا الجنازة بخوف ولا نار حتى ولو قطع ماله ممنوع، لأن أي خوف عارف لو نهق حمار جنب النعش يؤلم الميت. أي خوف سواء كان خير أو شر أن الروح رجع شبه من على العملية بتاع القرنية أو بتاع عينه وحطينه على السرير وقالوا اوقع تتحرك 72 ساعة. الروح من مصلحتها بعد خروجها من الجسم الاستقرار والثبات والهدوء حولها. والحديث يقول: لا تتبعوا الجنازة بخوف ولا نار. ويقول: إن الله يحب الصمت عند 3: عند اتباع الجنازة، وعند الزحف على العدو، وعند تلاوة القرآن. القرآن يقرأ نسخ، شوف الآية بتقول إيه، إنما الله 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 أيوة يا شمس صف أيوة يا درس أيوة عيد حتة الحتة يا أخوي الحتة حتة القرآن بالحتة. هذا نوع من الجهالة أولا، ثم هو ضلالة، ثم هو إهانة لكتاب الله، ثم هو برهان على أن الذي يرفع صوته لهذه الطرهات غير فاهم. وقد تكون الآية جلجلة ملوية على دماغ أبوه. الحق ثم الحق حتى عدة الحق إيه؟ يا جدع اتق الله انت اللي بتقرا وانت اللي بتسمعه. آيات مجلجلة كانت من ضمن الآيات اللي خيبت رسول الله، خيبته في غير الأوان، بيض شعره. وعلاقة السيدة عائشة ايه اللي بيض شعرها في الأوان؟ قال: خيبتني صمت الواقعة والحق وهوب والمرسلة عامة والتكوير. يجي المجرم على الصورة اللي كانت النبي ولا يقول انه مش فاهم، هو الله ضع الصوت على النغمة على التطريب فبيزعله هو بالمعنى بتاع الآية، هذا غلط. فاتباع الجنازة تلاوة القرآن الزحف على العدو ما اتكلمش كتير، لأن الكلام علامة على الفراغ وعلامة على الضعف والهيافة. كل ما تأتاك اللي قدامك يهابك، فمكروه رفع الصوت عند الزحف على العدو، عند تلاوة القرآن، عند اتباع الجنازة. ولذلك ابن عمر رضوان الله عليه، انتوا كلكم عارفين عبد الله بن عمر، هنا واحد ماشي في الجنازة يقول استغفروا لأخيكم، انتوا ماشيين ساكتين استغفروا لأخيكم، فقال: اسكت لا غفر الله لك، اسكت يا مجريب يا منافق، حتى كلمة تقول استغفروا، قال لهم: لا الله لا يغفر لك، انت بترفع صوتك غير الكلمة دي، اللي استغفر يطهر من ذلك، وبعدين وانت ماشي
مطلوب منك الاعتبار والخشية. ماشي الجه في حاجتين، كأنك بتقول يا رب أسلمنا عبدا من عبادك إليك وأنت الحنان المنان وإحنا كل دهين عشانك، اكرمنا ربنا عن تجاوز عن سيئاتك. الحته الثانيه بقى الاولانيه دي الميت، الثانيه دي كده تقول يا سلام كان فينا، او المراه الميته كانت فينا، كان فينا يغدو ويروح ويلهو ويلعب ويذهب ويجيء، وعنده اولاد وعنده امال واشترى وباع وفرح واكل وشرب، ثم ها هو لا تصرف لا حركه ولا مخرح بأذيه. هذه العبرة. لو انت ماشي مطلوب من حاجتين، الحاجة الاولى ان تعتبر وان تكون وان تغدا او بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر فاوية، جفاك الذي قد كنت ترجو داده ولم تر انسانا بعهدك آتيا. الحاجة الثانية انت بتدعيله ان ربنا عز وجل يكرمه في سرك من غير ما تسمى حتى لجارك. بنلاحظ ان بعض الغافلين في اثناء تشيع الجنازة يتحدثون معا ثم هم فيه ورا الميت قبل الجامع بعد الجامع، بيقولوا بعض هو مات امتى ومات ليه وعنده كان عيل وسبب كان الف في البنك وسبب كان فدان، وساعات يسيبوا ده كله كله وبيكلموا في مساجدهم هم. انت عندكم المصلحه التانيه جت العلاوه كانت السلاله ما ادريش الحكومه هتعمل ايه معانا، وسايبين لانه مش رايح للميت، هو رايح كاس الفلان. ايش قلت اخينا عبد الحميد ابو زيد احد زملائي وانا في معهد لقبيق، قابلته مره عند المجمع بتاع التحرير وسيارات لا عدد لها. ايه يا عبد الحميد؟ وده بسوء ثاني. قال لي والله واحد يبقى ابن اخت زوجة مدير مستخدمين في وزارة التربية، ابن اخت زوجة مدير مستخدمين. قلت له يلا، وده كله عشان ابن اخت زوجة مدير مستخدمين. قال ده كله. قلت له يا قلت له يا عبد الحميد المال ما هو يبقى يموت. قال والله ما حد جاي. قلت صح. قال دول كلهم جايين مؤسسين له، هو خايفين منه لانه في ايده حاجات بيكتب وبيفهم، فكل جاي عشانه مش عشان المال، مش ابن اخت ابدا، ابن اخت مرات مدير. لما هو يوم ما يفضى هيجامله مين؟ ما توحدوا الله. ويتعلق ايضا باحكام الموت واحكام الدار الاخره والبرزخ وما قبله وما بعده، مصاحبه النسوه للميت سواء كان في الطريق من بيته الى مصلاه او من مصلاه الى القبر. فقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد يوما نسوه خارجات يريدن ان يصحبن الموت او الميت الى قبره، فوقف امامهن وسال اغسلتن في من غسل؟ فقلنا لا. اكفنتن في من كفن؟ فقلنا لا. قال اتصلين في من يصلي؟ قلنا لا. قال اتدفن في من يدفن؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأزورات، يعني رجعوا ملعونين غير مرحومين. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ونبهنا سابقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد مرة بنته الزهراء فاطمة رضي الله عنها مقبلة من خارج البيت، وكان هناك ميت قد مات، فخشي أبوها أن تكون قد ذهبت إلى القبر مع الميت، فقال من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله أقبلت من عند آل فلان، عيلة فلان أعزيهم في ميتهم. قال أذهبت معهم إلى القدى؟ والقدى مكان الجبانة اللي بيدفن فيه الموت. أذهبت معهم إلى القدى؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها معاذ الله أن أذهب معهم إلى القدى أي المقابر، وقد سمعتك
تسدد فيها معها تسدد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا ومبصرا ومنذرا: يا فاطمة، والذي بعث أباك بالحق نبيا لو ذهبت معهم إلى المقابر ما شممت ريح الجنة. هذا أمر اشهد اللهم أنني بلغته على الأسئلة التي جاءتني في أحكام الموت وما قبله وبعده. وهناك أيضا غير هذا الحكم أننا نلحد الميت أو نشق له، فهناك لحد وهناك شق. الشق عبارة عن إحنا نفتح فتحة ونحط المرحوم ونسقف عليه ونسيبه ونردم. اللحد إن إحنا بعد الشق المعمق نعمقه عشان الرائحة ما تظهرش، نيجي في أحد جوانب القبر ونعمل شق ثاني تحت الحائط بتاع القبر ونحط الميت فيه ونسد عليه بكام لبنة، وبعدين نردم الحفرة الطوية. وسواء دفن الميت في شق أو في لحد، هذا أمر المهم فيه الرجوع إلى طبيعة الأرض الصربة. في ساعات تبقى الأرض حجرية جافة، فتعميق القبر إلى أسفل لا يضر لأن فيه جفاف. في بعض الأرض تبقى زراعية، لو حفرنا وعمقنا الماء يوصيل لأنها بتجاور أراضي زراعية، فبيكسر الميت على ظهر الأرض ويعمق عليه البناء من فوق بس يقدر بيكسر إنه يخش. هذا أمر لا حرج فيه إذا كانت هناك ضرورة من جهة رخمة الأرض وعدم صلاحيتها للتعليق. هناك بعد الدفن حكم شرعي أيضا نفهمه، وهو أن عمرو بن العاص رضوان الله عليه طلب من الحاضرين بجواره عند الموت قال: إذا أنا مت فسنوا علي التراب، سنم ابرشوا عليك التراب وضعوا خدي على الأرض واكشفوا وجهي وألصقوه بالأرض. السنة إن احنا نفك الرباط عن الميت كفنه ونخلي خد اليمين ده اللي هو نايم عليه، نخلي الخد نفسه على التراب، وطبعا عن غطي وشه، إنما نخلي الخد الجهة اليمنى يباشر التراب، وبعدين نحط شوية تراب مصطح الكفن ونسله من ورا بحيث تلبنة يعني زي طوب قالب طوب أخضر حتى لا ينقلب، لأنه بعد يومين ثلاثة أربعة بينتفخ. فبدل ما ينقلب على ظهره احنا عاوزين نخليه على جنبه اليمين، ورأسه يم اتجاه قبلية ورجليه بحري، ووشه يم اتجاه بتاع الصلاة كأنه نايم نومة شرعية، بحيث لو حتى بعث وجاله الأمر قوم يقوم مستقبل القبلة تمام كأنه في الصلاة يعني. فالسنة بعد ما نسل الميت بهذا الشكل وينتهي إهالة التراب عليه، إن الأعلام كلهم مشيعين ينتظرون على قبره بجوار قبره مقدار ما تذبح الجزور ويقسم لحمه بقدر ما تذبح الناقة يعني حوالي ساعة تقريبا تلتين ساعة. شوف الناقة تذبح هذه وتقطع لحمها وتقسم ساعة ساعتين ليه؟ قال ثم انتظروا على قبره بقدر ما تذبح الجزور ويقسم لحمها. ليه؟ قال حتى أستأنس بكم حتى استطيع مراجعة رسل ربي. مراجعة رسل ربي لهم الملائكة المثل حد الملكة بيجوني ويسألوني، يبقى الوحشة بتاع الغربة والخوف والروح يبقى وجود كنت برضو برحي ونسي. فدل كلام عمرو بن العاص على ان وجود المشيعين وانتظارهم هذه المدة خصوصا في اللقاء الاول، لان اوحش ساعة الميت هي الساعة بتاع انصراف الناس عنه. والحديث يقول انه لا يسمع قرع نعالهم اذا ولوا عنه مدبرين. قرع النعال خط الجزم الاحذيه وهم ماشيين لما سمع صوت هذه النعال وهي تقرع وتنصرف، وهي اوحش ساعه عليه، خايف ايه اللي هيحصل له وهو غريب. زواره كلهم من عالم الغيب غرب، عمره ما اتقابلش معاهم، حتى الموت اللي قبله أشكال ثانية هتيجي تقابله من قرايبه وغير قرايبه وإن كان من أهل السعادة تبقى خايف. فيقول انتظروا على قبري بقدر ما تذبح الجذور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعرف كيف أراجع رسل ربي. السنة بقى إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم
كان يأمر المشيعين أن ينتظروا هذه المدة وأن يستغفروا الميت. قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فتعمل انت ايه وانت قاعد؟ السنة كل ما سأل اللهم اغفر لنا وله وثبته عند السؤال، اللهم اغفر لنا وله وثبته عند السؤال، اللهم اغفر لنا وله وثبته عند السؤال. هذه سنة ثابتة على فكره. فإذا اضطررت أنت للمغادرة والمباركة والعودة ليس هناك بارع أن تدعو له هذا الدعاء، هذا الدعاء ينفع سواء كنت بعيد عن الميت أو قريب، لأن الأرواح عالم الأرواح غير عالم نحن. الروح إذا انطلقت الدنيا دي كلها تبقى عندها ولا أقل من ثانية ثمان. الأرواح وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر. فممكن إذا كنت مضطر للعودة لبيتك أو المصلحة ثم انت ماشي برضه خليك فاتي الميت شوية، اللهم اغفر لنا وله وثبته عند السؤال. السؤال بتاع القاضي يا اخواني من ضمن احكام الموت لازم ناخد بالنا منه. والسؤال بتاع القاضي له شعاع من ثلاث بيسألوه عن ربه وعن نبيه وعن دينه. عن دينه دينه من ربك من نبيك ما دينك. ربما ظن بعض الغافلين ان هذه اسئلة سهلة جدا وان اسهل من امتحان السنة الأولى الإسلامية. إيه يا عم ده سؤال ده؟ حول ربي الله، حول دين الإسلام، حول نبي محمد. لا المسألة مش كده، المسألة مش مسألة إنك أنت فهمت السؤال دلوقتي. ده يبقى غش بقى، كأن الرسول بيغشاش معنا ونروح هناك نبقى نقدر امتحان بالغش، ويبقى كل تعاليم الأنبياء والمصور والقرآن والعلماء كله راحت لها. لعب بقى فايدة للنار انتهينا. خدنا الجواب وعرفنا الجواب وضمننا الكلام ابدا. الموت عالم الموت غير عالم الحياه. ساعة ما هيجي يسألك ربنا مش عقلك اللي هيجاوب. لو كان عقلك بتاع الدنيا المخادع والمكار والغش كان سهل قوي ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد. انما اللي هيجاوب بتاع دي هو سلوكك واستقامتك وايمانك بالله. فان كان عندك الايمان وزودت به نفسك من الدنيا هيبقى عقلك ثابت وهتفتكر كل حاجه ربي الله. وربي الله اللي فاهله انت ايه بتقول تقولها فاهله كان اللي فاقنا للدنيا يا ما ناس بيقولوها بلسانهم وقلبهم من جوه بينه وبين ربنا عذاب. انما هناك عند يا سلام اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ربنا هيحصل اللي في الصدر من الاخلاص والنفاق. ومعثر من في القبور ان ربهم بهم يؤذن خبير. المرء ايه؟ قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعله ما يشاء. والثلاث اسئله دول رمز واشاره. لان افرض واحد خواج، افرض واحد من اخواننا المسلمين في باكستان ما يفهمش كلمه من ربه دي، قالوا انت عربي مسلم بس مش عربي. العرب 100 مليون بس. في 700 مليون مش عرب عاشوا مش عرب وموتوا مش عرب ومسلمين. هيجي ربنا يسأله من ربك باللغة العربية يقول انت بتقول ايه؟ غير معقول ان ده رب العالمين مش رب العرب بس، رب العالمين كلهم الانجليز والروس كل رب العالمين. فدي اشارة من الرسول انه هيسألك عن عقيدتك بالله باللغة بتاعتك انت برضه وعقيدتك بالرسول اللي هو الوسيط اللي بيكون ربنا وعقيدتك بالمنهج اللي هو الاسلام. يبقى المنهج والقدوه والالوهيه ما توحد رب المريض. الثلاثه دول لا يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم في العقيده والتمسك والثبات والصبر والشرف. اما اي واحد يقول لك ايه يا عم الاسئله بتاع العيال دي؟ يقول له ورينا الشرف بتاعتك بقى. ويضل الله الظالمين مهما كان عالم. معاه دكتوراه معاه ماجستير من دعوة أدام مات على غير إيمان على غير طهر. والحديث قال المؤمن يجيله واحد طيب الرائحة جميل وجه قبل الملائكة ويقول له أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولست أمك. أحسن يوم مر عليك من يوم الولادة هو النهاردة، لا يوم الدرجة ولا يوم مراتك ما ولدت ولا يوم الزواج. أحسن يوم في حياتك في دنياك هو النهارده.
يقول له بشرك الله بالخير من انت يا صاحب الوجه الجميل الذي ينضح منه الطيب والخير؟ يقول له انا عملك الصالح. سيأتيك الان ملكان يسألانك من ربك؟ فقل ربي الله. ما دينك؟ دينية الاسلام. من نبيك؟ قل نبي محمد. يلقنه الله الحجة لان ربنا بيحب. فيقول له ما تخافش. يقولك شكلهم نزيع شكلهم. النار طلع من عينيهم من مناخيرهم. وسيدنا عمر سأل. قال يا رسول الله في واحد في الدنيا يبقى قاعد بعد التربة. ويخش عليه ناس طالعين من عينيهم نار ومناخيرهم نار. وبقوهم نار وده عنده عقل بعد كده. قال يا عمر في هلاك في تحت عند عقل. قال لما يجولي بحالي حبقى زي النهاردة. قال له كهيئتك اليوم. قال له خلاص خلص انا هيبقى عقلي موجود وعارف ان انا مت وعارف خلاص انتهيت. يجي بقى ان شاء الله يكون كده مهما كان منظره. فنزل الايه يثبت الله الذين امنوا بالقول الصادق. في الحاجة يقول اخر كان بيسال بيقول ما لابد اذا لم في سؤال وكهيئتك اليوم يبقى فيه بدل. احنا قلنا قبل كده ان البدل بيصيب جزء من الثواب ومن العقاب ومن النعيم. بس الامر ان الروح اما بتطلع يبقى لها جسم تاني اثيري. الروح نفسها اما بتطلع بيلبسها الله قميص اخر غير الجسم الفاني هذا. لها جسم اخر صدق الاصل. مين جسمك هذا؟ لا لو قميص اي واحد ميتاني يعرفك انك فلان ابن فلان بهيئتك انت. شكلها ايه بتاعت ايه؟ ده حاجات مغيبات نؤمن بها وان شاء الله ما تقصوح لك في التربه هتقعد على كل حاجه. يبقى بعت لنا جواب. ما صلى على سيدنا الاحباب صلى الله عليه وسلم. أرجو ألا نترك كلمة السؤال في القبر إلا ما نعرف إن هذا السؤال يشمل الدين كله. العقيدة لله الألوهية حتى فيها إيه؟ كنت بحب ربنا بتكهف؟ شاكك فيه ولا متيقنه؟ هتاخد لها دور ضيق؟ بتعبده ولا سايبه؟ بعد ما تخلص من الله وإيه رأيك في النبي؟ خد بالك كقدوة كنت ماشي ورا مين؟ ورا المصطفى الله ولا غيره؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وإيه رأيك في المنهج الإسلام جابه ده؟ إيه رأيك فيه؟ ارتضيته دينا ولا استبدلته بغيره من العمى والضلالة؟ طيب يبقى دلوقتي السؤال بتاع القبر والاستغفار الميت واللحد والشك بتاع القبر لا يحل شرعا لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحط على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها 24. وهذا حكم شرعي لازم ننبه عليه. أي ميت يموت يقرب لها أبوها ابنها أخوها عمها خالها شقيقها أي حد من قرايبها 3 أيام بس. لا تحط كح ولا دينة ولا ريحة في البيت ولا خارج البيت طبعا. مباح لها إنجاز الزوج انها تقعد بالحالة دي غير متطيبة ولا متكحلة 4 أشهر و10 أيام اللي هما العدة اللي بيحلش لها الخطط ولا تتجوز فيه. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 24. فالزوج 4 أشهر غير الزوج 3 أيام. حتى كان بعض النسوة الصحابية ابوها يموت ثالث يوم وهي قاعده في البيت تقول لهم ادوني شويه عنبر ولا اي حاجه عندكم من مسك. فيجيبوا لها تروح عامله كيف القصه بتاعتها شعرها. تقول والله ما لي شان بالطيب ولكن خشيت ان اعصي الله. انا بحط الطيب ليه؟ انا قاعده في البيت مش طالعه مانيش طالعه بس لازم خلاص زي ما كنا رمضان غلط وكنا صايمين وجه العيد لازم نفطر الصبح قبل حتى ما نروح نصلي عشان نفطر. يا رب احنا معاك اهو بتقوم صوم وبنصوم افطار وبنفطر عيد الفطر فطرنا الاحداث 3 أيام. الدين عقله كده بقى ده فيه نسوان بيعود 3 سنين و4. والله اعلم ان هناك سيده ابنها مات من غير ما يكمل كوبايه الشاي فحرمت على نفسها الشاي طول عمرها واستمرت على لبس السواد طول عمرها وما خرج الحزن ابدا من بيتها. طلعوا العيال الصغيرين وكلهم وكان بعض الاقارب يكره زيارتها يقول انا اذا ذهبنا الى البيت شعرنا بالحزن والكابه ندخل منزرعين فناخذ المقربين زي الراجل اللي لقى انه جسمك يقلق لحسن او يكره الاسماء الوحشه. قال له انت فاهم ان شاء الله لان حسن معناها العقبة تحسينة. قال له أنت سحر اسمك سحر. لكن يقول لي الشرف رسول الله اسمه ولسمه لك النار كده. قال له هذا اسم رضيت عليه أشأت عليه ما عدش غيره. أو يسمني حسن أجي بعد ما شاف أقول ناس يقولوا لي
ناس
ده سيد الناس يقول لك إنما العباط. قال له أنت سهل. قال له لا حزن. قال له ده. قال له حزن. قال له حزن إن شاء الله. قال الرجل فوالله ما خرج الحزن من بيتنا. يدعى النبي عشان يقول له ده الإبن. لا لا النبي مات. قال يا ذي المصيبة اللي جاء في دماغي. فالإحداث كل المرأة دايما في التشاؤم. احنا فضيل الموت ماشي باستمرار كل يوم في مصر جديد. النهارده في بيتها بكره عند جيران عند العدائي ابن عمها من خلق مش هنخرج احنا بقى اتوحد الله. وما يصحش يبقوا الالمان والناس بالملايين بيوتهم وبنورهم الخربة دي. وكانوا يحسبوا يقولوا فعلا الالماني يدفن قريبه يدفن الموت في صم ويستأنفون العمل في جد. مات الميت فريح الحج علينا الصبر والا احنا مليئ. ان صبرتم فلكم الاجر وقد نفذ قضاء الله وان لم تصبروا فعليكم الوزر وقد نفذ قضاء الله. يبقى هنعمل ايه بالاعتراض وبالكلام؟ صلوا على حبيب الله. طبعا ما اليتيم انتوا عارفين لا يصح. واي واحد منكم يجبر على ان يعزف ميتا وتعرف ان الميت سبع عيال صغيره لم يبلغنا الرشد اوعى تشرب ميه من الفراش اللي ماشي اوعى فنجان اكتم. لان هذا كل مال ماخوذ من السركة قبل ان تقسم. والواصي هيهمه ايه؟ وشر بيت في المسلمين بيت فيه يسير يسأل ايه؟ مالين واحد يضيع صلاتك وصيامك وجهالك طول عمرك للمال يتامى. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. موضوع القرآن للميت والقراية للميت احنا قلنا اذا مات ابن ادم انقطع عرض الحديث صدقة جارية عين ينتفع به وقال ينصح يدعو له. طب القرآن القرآن ما تقراه ما تقراش للميت اذا كان ولا بد. ما فيش اباح القرآن يقري كبر وصدقة الا الساده الحنابلة والحنفية مذهب الحنابلة والاحناف. اما الشافعية والمالكية منعوا قبل كان فارغ لان الله يقول على القرآن ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فده نازل الاحياء مش الاموات. اما ايه رايكم يا حنابلة والاحناف؟ قالوا هو يقرا برضه نفسه عباده وبعد ما يقرا يدعي يقول اللهم تقبل مني ما قرات وتكرم بايصال ثواب ويروح فلان. يبقى ان استجاب الله الدعاء هيوصل. ساعات ربنا يقول لا ما قبلتش منك حتى القران خالص. رب قارئ للقران والقران العلم. ساعات يقول قبلت منك لك لان اللي انت هتبعت له قلبك رفض فلا تنفعهم شفاعه الشافعين. فعليك ان تقرا الاول وتقول اللهم ان كنت قبل وتكرم فتكرم وتفضل بايصال ثواب لابويا او لفلان وسيب ربنا بقى يصبر. انما كنت تقول وهبت ثواب ما قرات يا ابني وهبت ثواب الثواب جه معاك وضمنته في ايدك مش توهم حاجه يا ابني معاك. هذا مش شيء مهيئ نصرفه لله. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين ان احنا قلنا اللي عاوز يرحم الميت بصدقات او بغيره دماغه خاص في البيت لان المقابر ليست مجالا لهذه الانواع من اللهو والعبث. اذا رايتم احدا يضحك عند المقابر او ياكل عند المقابر فاعلموا انه مقموص القلب بعيد عن رحمه الله. المغالاه في الصرادقات اخي الذي يسال وتولعها النور والقراء والطعام مع ان حديث اصنعوا لال جعفر طعاما فانهم اتاهم ما يشغلهم. قال لي يا جماعة عائلة جعفر إن جعفر الطيار مات ابن عمه الشهيد. قال لي يا ناس يا جماعة يا قرايب ودوا لهم أكل لأنهم مصيبة شغلهم لحد حد أنهم يطبخوا ولا يعمل ودوا لهم أكل. النهاردة إحنا بنكلم أهل الميتة يبقى هو موته خلاص ضياع واللي رايحين رايقين ياكلوا يشربوا حاجة طبعا ده. وبعدين الرسول كان يتخطي الأعداء في المسجد ويقعدش هو الصلاة بيجي خمس مرات. يعني مات عمه حمزة سيد الشهداء أزل الله الغالب عنده. ده لو كان الرسول عاوز يمشي على نظام الجاهلية كان أعزل 40 سنة يبقى فيه عداء أبدا. دفنوا في أحد وجه يصلي في المسجد تحت. فالصحابة أعظم الله لك الأجر يا رسول الله، قال أجركم الله أجركم الله أجركم الله، وكل واحد على ريف. إسلام دين العقل والواقع والمنطق، إن إحنا لا وطه ربيا فيحلم بالله واحد إن السجاير اللي وزعت في أحد المآتم بلغ ثمنها 600 جنيه، حتى كان الدخان نفسه يحجب ضوء الصويات كهرباء الدخان ينكسر العاد ولا احترام للقرآن، مع ان شرب الدخان في مادة القرآن من اكبر الجرائم والعدوان، هو نفس الدخان حرام طبيعي من غير قرآن. انما اعتاد الواحد باشا وبيه وبالجماعة بتوع زمان وعادي من عارف اهدرك رحب كله وشرب دخان، ده راجل ده بتعزى مين؟ ده واحد وزير ولا محافظ وعادي بيتكلم مع بعض في القرارات الحكومية والشعبية وقالوا الاحوال الشخصية والماء العام يقرأ هو ماله هو. وده راجل جاي يعزي واحد صاحبه ذو حيثية في الجيش ولا في البوليس ولا من جماعة البينين، ماله مال القرآن ده؟ الحاجة تهيفة بتاع جماعة الترابية جماعة بتاع الفلاحين الفخرين هيعزيز العريس والاستجارة في ايده، ولا قرآن ولا رب قرآن ولا ميتم ولا مناسبة، ده نوع من الاستهتار. ويبقى الحرمة على اقام الميتم. والله الناس العقلاء الناس ده ما بقرأ في احدى جرائم، والعزاء مقصور على الشيخ جنازة. وشوف العقل، العزاء تشيع الجنازة، اللي عاوز يعزينا يشيع مال الجنازة يطلع الميت ويروح حلو، ولا عزاء لسيدات قطع بدرهم لان هتروح نفسي صوت وتبكي على ميتة ليه وتقهر قلب اهل الميت الجديد. وقال مال الجنازة حاضر كل واحد ينعم ما توحد الله. اخيرا الخميس والاربعين، و تتصور انت ان قدراء المصريين الفراعنة كانوا يعودوا يحنطوا في الميت 40 يوم بالضبط، لان كانوا يعتقدون ان الروح بتاعت الدنيا لازم لجنة هذه المدة. وترت هذه الاشاعة والعقيدة الى يومنا هذا الى نفس الفراعنة. انت لو سألت اي واحد تقول اشمعنا 40، اشمعنا بعد 40 يوم بنعمل كل ما يتم، يقول لك انا عارف 40 ابدا ما يفهمش الا الاربعين. والفتوى صدرت والمبتعات ان الحاجات دي كلها حرام، لا خميس ولا اربعين ولا ذكرى اولى ولا ثانيه ولا طلعة رجب ولا طلعة شعبان ولا اعياد. وحفظ رب العباد العتاء يا اخواننا. كمان من ضمن الاسئله ان في بعض ناس بيعمدهم يجيبها شويه فوقها عشان الميت ما كانش بيصلوا عليها يفضلوا، يقول بس الموصي بعشرين جنيه عشان تعتوني من النار. شفت بالخداع طول عمره كاف وتو ما يموت يقوموا جايبين الاجتماع الحنوطيه والطلابيه والفقهاء. تعالى يا جماعه كل واحد يقول حاجه 50 قرش هل كويسين؟ لا كلام. هم لاقيين 50 حتى بليز يعملوا ازاي؟ يجمعوا لهم المصاري كله بتاع البيت، يحسبوا قال الميت 50 سنه 60 ما كانش بيصلي يبقى دول يستوى مثلا 4000 جنيه هنضربهم ازاي دول؟ خد بالك يوم يجيبوا المصاغ والساعات ويلموا من اي واحد وثاثك في ساعتين وحمل جناح كل حاجه ثانيه ويروحوا جمعين الحاجات ثلاث مرات على ثلاثه. ويجوا بقى يا جماعه وابنائك يقولوا يا جماعه يروحوا نعملنا ويرجعوا الفرع يقولوا ايه واحنا وابنائك يا جماعه لا الميتان يروحوا نعملنا وابنائك لحد ما يكفروا لحد ما تدي المبلغ. لانه شوف بقى ما يكون كل يوم 4000 على مذهب حنيفه اللي بيقولوا عليه 4000 في اليوم يبقى الشهر كام؟ السنه كام؟ 50 سنه كان بيصلي او 70 بتاع 20000 جنيه. فيجيبوا لينا خد 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 وهبتك وفي الاخر خالص وهبناك ترجع كل حاجه اصلها وخد 50 قرش بتاع تعبك اهي وتقيل مع الصلاه واحد. هذا امر لا ينصري على الله يا اخوانا. العتاق عباره عن ايه؟ من اراد ان يعتق الله رقبته من النار فليتجنب المعاصي والاوزار وليسلك طريق الابرار الاصهار. هذه اللي هيجنبك من النار. اما من يضحك على الله بكلمتين نقولهم شناتك من النار ده كله ما حصلش. اسقاط الصلاه برضه كان عتاء ولا اسقاط الصلاه هي كده. او ساعات يقولوا قولوا الله احد 100000 مره عشان تعتقوا. والله جلال الله كل هذا نوع من الخداع وبيخلي نفسي كسل يقول لك بعد يموت بقى زي بعضه 20 جنيه وتلت يا ولاد يا ما حوشت لكم استنوا على 20 جنيه روح حاضر يا ما 50 ابدا. كل انسان الزمناه طائره في عنقه مفيش حاجه اسمها من غير يمان عنك. واخيرا حاجه مهمه جدا
لازم تاخدوا لكم منها من حوالي 14 سنة. هل أرواح الموتى دي نقدر نجيبها نسألها انت عملت ايه ورحت الجنة ولا النار؟ اللي انت موت تحضير أرواح. هل يكفيني الآن ان انا ارى لكم نص موجود في جهة الجمهورية بتاريخ 20/3/60 بقاله بالضبط 14 سنة الجيلة معايا ايه؟ وانا طبعا بحتفظ بكل الحاجات دي. عنوان حديث المدينة يقدمه عبود فودة سكرتير جمعية الأهرام الروحية يستقيل ويعلن توبته. خذ لك معايا حسن عبد الوهاب سكرتير جمعية الأهرام الروحية استقال من هذه الجمعية وأعلن توبته من تحضير أرواح وزع منشورات بذلك قال فيها: لقد أزال الله عن قلبي في شهر رمضان غشاوة الضلال وتبت توبة أخيرة توبة قاطعة لا شك فيها، وأنا أعلن إعلانا قاطعا لا شك فيه أن الشخصيات التي تحضر في جلسات التحضير وتزعم أنها أرواح من سبقونا من أهلنا وأحبابنا ليست إلا شياطين وقرناء من الجن يلبسون على الناس أمر دينهم. صلى الرسول. وأنا الآن أودع هذه الجمعية الشقية وأجد وأجدد إسلامي وإيماني وأعلن أخيرا لإخواني وأحبابي وزملائي الذين كانوا فيها أن يتوبوا إلى الله وأن يكفوا عن هذا العمل والعبث، معلنا لهم أمرين لا بد منهما: أن كل من يمشي في هذا الأمر لا بد أن يصاب بفقد أحب أهله لديه، ويمكنهم تتبع ذلك في كل من يعرفونهم وأنا أولهم. حتى عبد الوهاب ده إن مش موضوع طريق أرواح يوم ربنا عز وجل يجيب له مصيبة في ابنه الوحيد وكان كبير من غير مرض مات فجأة، فبيقول لهم إن كل واحد منا مش بالموضوع ده ابتلاه الله في أحب وأعز الناس عنده. ثانيها أن معتنق هذه العقيدة يموت على غير الإسلام. موضوع تحضير الأرواح فيه بقى نقطة مهمة قبل ما نقوم نصلي. إحنا إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم في موضوع البعث والحساب والحشر والميزان والصراط والحوض والكوثر والجنة والنار والخلود والقضاء والقدر وعلامة الساعة الكبرى والصغرى. إنما اللي يهمني إن بس حلفت النظر لها بإشارة سريعة. أخونا واحد باعث بلسان واحدة سيدة كثر خيرها اسمها أمينة محمود شلبي، نسأل الله تعالى أن يكرم جميع السيدات المؤمنات وجميع الرجال المؤمنين. للمناسبة برضه بعث ورقتين هم عبارة عن وصية. الجمعية الشرعية وبعض الناس خلدوها عملوا وصية شرعية الواحد يمضى عليها ويتبعها عند أهله ساعة ما يموت، هم ملزمين شرعا انهم ينفذوا ما فيها بالحرف، يقول لهم اللي هيبدلها يبقى الحرم عليه. الواقع ان الوصية نفسها فيها عبرة. انا ارجو ان احنا بسرعة عشان ما يبقاش في ذمتي حاجة لكم، انا همر عليها في عناوين بارزة. فاول كلمة في الوصية بتقول قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عند راسه. رواه مالك والبخاري ومسلم. من لم يوصي لم يؤذن له في الكلام مع الموت. قيل: يا رسول الله او يتكلمون؟ قال: نعم يتكلمون ويتزاورون. رواه مسلم بن عطيه. ولذلك انت بقى يعني انت بقى بتقول لاهلك اصلا. ولذلك فانا اوصي وانا في عدد الاحياء اولادي وزوجتي وسائر اهلي واحبابي فيما يعني: اولا بالصبر عند مرضي وموتي، وبقول الخير فقط وذكر لا اله الا الله والاستغفار لي والدعاء لي بالرحمه ودخول الجنه والنجاه من النار والعفو عني، واني بريء من كل بكاء بصوت او نجم او نياح، ومن كل قول يغضب الله عز وجل، وبريء ممن يحلق راسه بمصيبته بي او يشك ثوبه او يلطم خده او يدعو بدعوى الجاهليه يا سلمي يا سمعي. واوصي بدعوه من يتيسر صدوره
من الصالحين عند إشراق على الموت، لا يذكر الله أمامي فيذكروني به سبحانه وتعالى ويقول خيرا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وأوصي بتوجيه القبلة فعندها ما يموت مضطجعا على شق الأيمن، وعند الاحتضار وبقراءة سورة ياسين أو ذكر الله عند حضوري حتى أشكر بها ربي، وبتغميض عين إذا مت، وتغطيتي صياسا لي عن الكشاف، وكثرا لي عن الأعين. يا الله. وأوصي أهل وأحبابي بالمبادرة والسرعة تجهيزي ودفني، قضاء إليه وإعلام قرابتي وأصحابي وأهل الصلاح بموتي ليشاركوا في تجهيزي وتكفيني والصلاة علي وتشييع جنازتي. وأوصيهم بالاستمساك بتعاليم الدين والتزام الشرع الشريف في كل شيء على الدوام، فلا يجوز بعد الموت أن يقبلني من لا يجوز له تقبيلي في حياتي، ولا يجوز لقريبة لي أن تحث علي أكثر من 3 أيام ما لم يمنعها زوجها، فإذا منعها زوجها فلا تحث علي مطلقا، ويجب على زوجتي أن تحث علي 4 أشهر و10 أيام كما أمر الله. ومعنى الحداد هو ترك المرأة ما تزين به من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب والحنة ونحو ذلك. ويكره أن يصنع أهلي طعاما للناس فإنه من فعل الجاهلية، كما يكره تقليم أظفاري أو أخذ شيء من شعري. وأوصي بتغسيل معرفة ثقة أمين صالح. ليه ليغسل يكون أمين؟ لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر له من الشر، ويبدأ فيعصر بطني عصرا رفيقا لإخراج ما عسى أن يكون لها، ويزيل ما على البدن من نجاسة. ويجب عليه أن يرف على هذه خرقة خوفا من لمس العورة، ثم يوضئني وضوء الصلاة، ثم يغسلني 3 يحسب أن تكون أولاهن أو ثالثهن بالماء الصافي وحده لتطهير، ومع ذهب الماء والصابون، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث زاد حتى يحصل الإنقاء. ويندب أن تكون مرات الغسل وترا 3 أو 5 أو 7، فإذا فرغ من غسلي جفف بدني بثوب نظيف لئلا يبتل الكفن، ويرضع علي الصيف لاستقبال الملائكة برائحة طيبة ومنع إسراع الفساد إلى البدن وطرد الهوام عنه. وإذا خرج مني شيء بعد الغسل فلا يجب إلا غسل ما أصابه من نجاسة أو بغسل ما أصابه من نجاسة. وأوصيهم بتكفيني بكفن حسن نظيف فاسد البدن أبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألبسوا ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وأوصيهم بتبخير الكفن وتطهيره، وأن يكون 3 نفائق من غير مغالاة ولا تكلف، ويكون من غير الحرير. وأوصيهم بصلاة الجنازة بحيث يصف الناس بعضهم 3 صفوف أو 40 إن أمكن، ما من ميت يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 3 صفوف إلا غفر الله له. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وأوصيهم بتكسير جماعة الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، أي يخلصون له بالدعاء، إلا شفعوا فيه أي قبلت شفاعتهم. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وأن يشفعوا دفني بعد الصلاة، وأن يلتزم القوم مع الجنازة أحكام الشريعة، فلا يرفعون صوتا بذكر ولا بقراءة ولا استغفار، فكل هذا ممنوع. ولا يتبعوني بمفخرة ولا بنساء ولا موسيقى، ولا يسبحون أمامي عند الخروج شيئا، فإن هذا كله من الحرام والرياء. ويدفنوني في غير أوقات المنهي عنها، بعد الصبح وعند الاستواء وبعد العصر حتى تغيب الشمس. طيب. وأوصيهم بإعماق القبر، يعني عمقوه قدر القامة، ويوجهوني فيه القبلة والدعاء لي، وحل أربط الكفن، وقول واضعي فيه بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله، ويجعل نبل أو حجر أو تراب مثلث رأسي بعد تنحية الكفن عن خدي ووضعيه على التراب. وأخيرا أوصيكم بالاستغفار لي عند الفرار من الدرس، فعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل. الحمد الرحمين، واجعل خير أعمال خواتمها وخير أيامنا يوم القادم. الأخ اللي بعث لي الله ويوم الخميس الاحتفال بالنبي في القيامية والجمعة في المعادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.